بكل فرح أحييكم أصدقائي في لقاء جديد مع هذه الحلقة من كنوز الحكمة. نحن نستودع نفوسنا وفهمنا في هذه الدقائق لخالق أمين، ونطلب إليه ألا يسمح بأن يكون هذا اللقاء عادة تعودناها وحسب، بل يجعله لقاء حيا مع كلمته الحية ولاسمه الحمد إلى الأبد. ما زلنا في صدد تناول رسالة بولس رسول المسيح إلى المؤمنين في مدينة رومية عاصمة الإمبراطورية الرومانية في القرن الميلادي الأول. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل 11 من الرسالة والذي ختم القسمة التدبيرية منها. سبق ورأينا مسارين من الأفكار يبدو كل منهما في تضارب مع الآخر، ومع ذلك فأحدهما لا يلغي الآخر. في البداية بدا الشعب القديم أعداء من أجل خلاص الأمم، إذ ناصبوا الإنجيل العداء ورفضوه لأنفسهم وقاوموا وصوله للأمم، ومع ذلك فهم أحباء لأجل خاطر إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فالله لن يتنكر لوعوده التي قطعها مع الآباء. إن فشل الشعب القديم أو فشلنا لا يلغي أبدا مقاصد الله. الإنسان يتغير ويخلف بوعوده، أما الله فثابت لا يتغير. الإنسان يظهر عدم أمانة، أما الله فهو أمين للنهاية، ولا بد أن يتمم كل ما نطق به. ثم أخذ بولس بعد ذلك يسبح الله بعد أن انتهى من الحديث عن معاملات الله الأزلية، حيث استطاع أن يدرك غنى حكمة الله ومجده. قد لا نفهم مجريات الأحداث، ولكن علينا أن نثق بأن الله يسمح بها لمصلحتنا. قد لا تكون ظروفنا جيدة في معظم الأحيان، ولكنها تأتي من عمق غنى الله وحكمته وعلمه. وقلنا في النهاية إن الله هو المصدر الوافي والكافي لكل شيء، وهو العامل، وهو الذي يحافظ على الأشياء، له كل المجد. بعد ذلك عملنا مقدمة بسيطة للقسم الأخير من رسالة رومية، والذي يبدأ بالفصل 12. كما تذكر فإن الفصول 8 الأولى كانت تختص بالعقائد، أما الفصول من 9 إلى 11 فقد كانت تتعلق بالتدابير، والقسم الأخير والذي يبدأ من الفصل 12 فيتعلق بالواجبات المسيحية. إنه التطبيق العملي للمسائل اللاهوتية التي تعرض إليها بولس سابقا. في القسم الأول رأينا حالة المسيحي ومن هو المسيحي، أما في القسم الثاني الآن سنرى تكريس المسيحي وماذا يفعل المسيحي. إن السلوك المسيحي يجب أن يعبر عنه في العالم بالارتباط مع الذين هم من حولنا، كما أننا لم نتحرر من الناموس لندخل في نظام جديد من الوصايا والقوانين. ابن الرب لا يحتكم لقائمة من الأوامر والنواهي، ومع ذلك فإن بولس هنا يضع أمامنا مبادئ عظيمة تقودنا في سلوكنا المسيحي، حيث يرشد روح الله المؤمن في مسيرته في هذه الحياة دون أن يملي عليه التفاصيل المملة. سننزل الآن من على قمة الجبل، حيث تأملنا في غنى حكمة الله وعلمه، لنسير على دروب الحياة ونقوم بواجباتنا المسيحية مع إخوتنا المؤمنين والآخرين من الناس. فهنا نحن نعيش ونسير ونوجد. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من الفصل 12 من رومية الآيات 8 الأولى.
فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم أن لا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي، بل يرتئي إلى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة، ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد. هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضا لبعض كل واحد للآخر، ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا، أنبوة فبالنسبة إلى الإيمان، أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم الواعظ ففي الوعظ، المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور.
قبل كل شيء تلاحظ مستمعي أن الله يقدم لنا كل شيء قبل أن يطلب منا أن نقدم له شيئا، فنحن ننال الحياة الروحية لنعمل، ولا نعمل لكي ننال الحياة الروحية. فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. يعرف بولس لنا هنا التكريس لله والذي هو أساس كل العلاقات. بكلمات أخرى، أرجوكم يا إخوتي أن تقدموا أجسادكم، أشخاصكم بالكامل، ذبيحة حية مخصصة لله، تأتي بالسرور إلى قلب الله، وهذه هي عبادتكم الروحية. ولاحظ أنه يبدأ الآية بفاء السببية التي تربط ما يأتي بكل ما سبق. وتلاحظ أيضا أخي الكريم أنه يرجوهم، يطلب إليهم برأفة الله ولا يأمرهم أمرا كما كان الناموس يفعل. فبولس لا يتحدث من على جبل سيناء مقدما وصايا، موسى كان يأمر، أما بولس فيحث ويشجع ويعظ. طلب إليهم برأفة الله، والكلمة أصلا وردت بصيغة الجمع وتشير إلى مراحم الله. الله غني في الرحمة، لديه الكثير منها، واحتاج أن يستعمل الكثير منها لي، وما زال يوجد في جعبته ما يكفي لك يا صديقي. إنها رحمة الله ورأفته، حنانه وتعاطفه، ومحبته التي لا تسقط أبدا. وماذا يطلب منا أن نعمل؟ أن نقدم أجسادنا، أن نسلم إرادتنا له، شخصياتنا بالكامل. الجسد هو الأداة التي نعبر فيها عن أنفسنا، فالعقل والعواطف والإرادة والروح القدس يمكنها أن تستخدم الجسد للتعبير. وإليك بعض الآيات من العهد الجديد التي تنبر على هذا الموضوع والمتكلم بولس. لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. 1 كورنثوس 6:20، حسب انتظاري ورجائي أني لا أخزى في شيء، بل بكل مجاهرة كما في كل حين كذلك الآن يتعظم المسيح في جسدي، سواء كان بحياة أم بموت. فيليبي 1:20، حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. كورنثوس 2:14، كما أخذ يسوع لنفسه جسدا ليتمم مشيئة الله على الأرض، كذلك نحن علينا أن نقدم أجسادنا للمسيح حتى يكمل عمل الله من خلالنا. علينا أن نقدم أجسادنا ذبيحة حية، والمسيح هو أعظم مثال على الذبيحة الحية، إذ أسلم نفسه للموت طوعا لإرادة الله، ولكنه قام ثانية، وهو الآن حي يشفع فينا. والفعل قدموا يشير إلى تقديم أجسادنا مرة وإلى الأبد، إنه التزام كامل من جهتنا نحو الرب، تماما كما يلتزم العروسان أحدهما للآخر. وهذا الالتزام هو عبادتنا العقلية أو الروحية، وهذا يعني أن كل يوم من حياتنا عبارة عن اختبار عبادة عندما يسلم جسدنا للرب. ثم يتابع بولس في طلبه ويقول: ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فسرها أحدهم قائلا: توقفوا عن التظاهر بأمور خارجية ليست فيكم أصلا، والتي لا تمثل ما في دواخلكم، إنما هي من أشكال هذا العصر، ولكن غيروا مظهركم الخارجي ليتوافق مع الداخل بتجديد ذهنكم حتى تستطيعوا أن تمتحنوا ما هو ضمن مشيئة الله الصالحة والمرضية والكاملة، وإذا وجدتم أنها تتوافق مع إرادة الله فيمكنكم المضي فيها. قد تكون هذه الترجمة مفصلة كثيرا، ولكن هذا ما قصده الرسول بولس بالتحديد. يحث بولس المؤمن ألا يتأثر بحياته وسلوكه من الذين هم حوله، حتى من الأشخاص الموجودين داخل الكنيسة. صديقي، من السهل جدا أن نتقمص الأدوار ونمثل أمام الناس ونظهر بمظهر ليس لنا. هذا ما تعنيه أصلا كلمة مرائي، فهي تشير باليونانية إلى التمثيل. ولكن لا يا أخي، علينا ألا نكون على هذا الشكل؟ يجب أن نكون طبيعيين وبنفس الوقت فوق اعتياديين، طبيعيين لنكون شفافين وعلى حقيقتنا أمام الناس، وفوق اعتياديين بأن نمتلئ من روح الله ليظهر المسيح في حياتنا بلا رياء. قال شكسبير إن العالم عبارة عن خشبة مسرح، وكل واحد يؤدي دوره فيه. ولكن هذا الكلام لا ينطبق على المؤمن، عليه أن يكون حقيقيا، لأن الروح القدس يعمل من داخله ويغير حياته بتجديد الذهن. وقد لفت بولس انتباهنا إلى هذا الموضوع مرارا وتكرارا، فقد قال لأهل كورنثوس: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. كما قال لتيتوس: لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. عندما يسمح المؤمن للروح القدس أن يجدد ذهنه، فإنه سيختبر إرادة الله ويجد أنها صالحة. أما عندما نمثل على أنفسنا وعلى غيرنا ونتظاهر بما لسنا عليه، فإننا لن نختبر إرادة الله في حياتنا. وعندما نسلم أنفسنا سنجد أن إرادة الله وإرادتنا في توافق تام. الله يغير فكرنا ويجعلنا نفكر بالأمور الروحية باستخدام كلمته، وهكذا نختبر إرادة الله. ويقول بولس هنا بأنها مرضية، أي مقبولة ومحمودة، كما سنجد أنها كاملة. المؤمن يستطيع أن يفعل كل الأشياء التي تتوافق مع مشيئة الله. ما أجمل ألا نضطر لتمثيل دورنا كمسيحيين، بل أن نعيشه واقعيا في حياتنا، وأن ندع روح الله يتحرك ويعمل من خلالنا. بولس يرجون أن نفعل ذلك، فهذه هي طريق السعادة وطريق الفرح وطريق الملء في حياتك. ونحن نسلم إرادتنا لله حينما نسكب قلوبنا بالصلاة أمامه ونقول له: لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. بعد هذا التكريس الشخصي لله، ينتقل بولس فورا إلى علاقاتنا بالآخرين. ومن الجدير بالذكر أن بولس كان يكتب إلى مؤمنين أعضاء في كنائس محلية في روما، وكان يشدد على أن كل مؤمن هو عضو في جسد المسيح. نحن نعيش مع بعضنا البعض، وننتمي لبعضنا البعض، ونحتاج بعضنا البعض. فما هي أساسيات الخدمة والنمو في جسد المسيح؟ أولا، يتحدث بولس عن التقييم الصادق لأنفسنا ويقول: فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم أن لا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي، بل يرتئي إلى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. على المرء ألا يظن بأنه أكثر مما هو عليه فعليا، ونحن نعلم أن الكثير من المؤمنين اليوم يسعون وراء حب الظهور والمراكز العالية حتى في داخل الكنيسة أحيانا. تراهم يحبون الانخراط في اللجان والمجالس والجمعيات، ولا يعملون إلا على هذا الأساس. لماذا؟ لأنهم يرتؤون فوق ما ينبغي أن يرتؤوا. والذي نحتاج أن نفعله هو كما قال بولس، أن نرتئي إلى التعقل. علينا أن نعطي علاقاتنا مع الآخرين قدرها الصحيح دون زيادة أو نقصان، وأن نعرف ما هي موهبتنا ونمارسها حتى ولو كانت غير مهمة في نظر الناس. علينا أن ندرك ضعفاتنا ونقائصنا ونعمل الأشياء التي يريدنا الله أن نعملها حسب ما قسم لكل واحد منا مقدارا من الإيمان، متذكرين أن المواهب هي نعمة من الله ولا استحقاق لنا فيها. فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة، ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد، هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضا لبعض، كل واحد للآخر. هذه المرة الأولى التي يقدم فيها بولس موضوع الكنيسة العظيم كجسد المسيح، وهذا الموضوع يحتل الصدارة في رسائله إلى أهل كورنثوس وأفسس وكولوسي. على الكنيسة جسد المسيح أن تعمل تماما كما يعمل الجسم الطبيعي. الجسم يحتوي على مئات الأعضاء، وبالتالي توجد مئات الوظائف والمواهب. كل مؤمن لديه موهبة معينة، وقد أسبغ الله هذه المواهب على المؤمنين من أجل نمو متعادل للجسد. ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. النبوة فبالنسبة إلى الإيمان. كلمة موهبة باللغة اليونانية تنحدر من نفس كلمة نعمة، وهي ما يعطيك إياه الروح القدس لتخدم الرب وتعمل في حقله بناء على هذه الموهبة أو العطية من الروح القدس. لاحظ أنه يقول مواهب مختلفة، وهذا يدل على أن الجميع يمتلك على الأقل موهبة واحدة. لا يوجد مؤمن لم ينعم عليه روح الله بموهبة ليخدم الرب فيها. فعندما يخلصك الرب ويضمك إلى جسد المسيح الكنيسة فعليك أن تعمل، وإلا فأنت عضو خامل. عليك أن تعمل لا كآلة بل كعضو في الجسد الذي هو منظمة حية. وعندما تمارس الموهبة فإنها تتأيد من الروح القدس. مطلوب من كل عضو أن يفحص موهبته ليتأكد من أنه يستخدمها بالشكل الصحيح. هل أنا بركة للآخرين؟ هل أساهم في بناء كنيستي؟ أم هل أحدث الانقسام في الكنيسة؟ موهبة النبوة هنا لا تعني التنبؤ بأمور المستقبل، إنما هي التحدث برسالة الله كما وردت في الكتاب المقدس. وهذه يقول بولس يجب أن تمارس بالنسبة إلى الإيمان، أي بقدر الإيمان الذي منحه الله. أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم. الخدمة هنا تشير إلى الخدمة في أشكالها العملية، وهي تغطي أعمالا عديدة. قد يكون الأمر ترتيب قاعة الاجتماع في الكنيسة وتحضير كتب الترانيم. كثيرون لا يمتلكون موهبة الكلام والوعظ والترنيم، ولكنهم يبدعون في أمور الخدمة العملية. لا يستطيعون كما قلت الترنيم في الجوقة، ولكنهم سباقون إلى المساعدة وإعداد ما يلزم من ترتيبات عملية. المعلم ففي التعليم، والمعلم هو الذي أخذ موهبة من الرب لتفسير الحق الإلهي وتفصيله. أم الواعظ ففي الوعظ، المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور. كلمة وعظ باليونانية تشير إلى التعزية. هناك أشخاص لهم القدرة على تقديم التعزية والراحة للآخرين في أوقات الضيق. المعطي فبسخاء. أعرف رجال أعمال اليوم لديهم موهبة الاستثمار وجمع الأموال، ولكنهم يقدمون بسخاء لعمل الرب. هذه هي موهبتهم. المدبر فباجتهاد، هذه موهبة الإدارة أو القيادة، والكنيسة اليوم تحتاج إلى شخص موهوب في الإدارة. الراحم فبسرور، وهذه تشير إلى أعمال الرحمة والإحسان من افتقاد للأرامل والمحتاجين وزيارة المرضى والحزانة. إذن هذه هي المواهب والخدمات التي أعطاها الرب لبعض المؤمنين ليمارسوها وسط جماعة المؤمنين بروح التكريس والاتضاع وبحسب إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. صديقي، المواهب هي أدوات يعطينا الله إياها للبناء وليس للعبث أو للقتال والنزاع. فهل نسيء استخدام مواهبنا الروحية اليوم؟ هل نعبث فيها لأغراضنا ومصالحنا الشخصية؟ هل نقاوم فيها أحدنا الآخر؟ أم أننا نخدم فيها الكنيسة كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان؟